بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 92/1.
من الذي يتصور؟ لا نقول من الذي يتحلق، يتصور هم النساء. من الذي يطوق عنقه؟ هم النساء. الشاهد، لكن الحديث الذي أشرت إليه وعزمت على ذكره صريح جدا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذات يوم على إصبع امرأة فتخا من ذهب. فتخا من ذهب، الفتخ هو الخاتم الضخم. فضربها بعصية في يدي عليه السلام، وقال لها جمرة من نار، وانطلق الرسول عليه السلام. وسبحان الله، لحكمة يريدها الله، هذه المرأة التي ضربها الرسول بعصية جاء اسمها في الحديث بنت هبيرة، انطلقت إلى فاطمة رضي الله عنها، وسرعان ما جاء الرسول دخل على فاطمة فوجد في يدها سلسلة فوق من ذهب، فقال عليه السلام: يا فاطمة، أيسرك أن يتحدث الناس فيقولوا فاطمة بنت محمد في عنقها سلسلة من نار؟ وعذمها عذما شديدا وطبخها توبيخا شديدا وخرج. فما كان منها رضي الله عنها إلا أن أخذت هذه السلسلة وباعتها واشترت بثمنها عبدا فأعتقته لله. فلما بلغ خبرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار. هذا نصري. والحكمة التي أشرت إليها آنفا، كأن ربنا قدر ترجع هذيك المرأة إلى بنت الرسول لتفهم أنه الحكم واحد، وأنه هذا مو خاص بك أنت لأنك مالك بنتي، هاي بنتي ورأيت ما فعلت بها. فعذمها عذما شديدا وقال لها كما سمعت يتحدث الناس بأن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم في عنقها طوق بالنار. فإذا القواعد العلمية الأصولية من جهة، ومعاملتهم لحديث الشرب من آنية الذهب من جهة أخرى، يوجب على كل العلماء أن يستثنوا الذهب المحلق من الإباحة العامة، فيقال الذهب مباح للنساء إلا ما كان محلقا، وهو ثلاث أشياء: الخاتم والسواك والطوق. لكن أكثر العلماء على خلاف هذا، أكثر العلماء يبيحون للنساء الذهب مطلقا. فإذا قيل لهم طيب يجوز لها الشرب؟ قالوا لا. ما الدليل؟ دليل عام. فأعملوا الدليل العام وهجروا الدليل الخاص، وهذا ليس صوابا لا من حيث علم أصول الفقه الذي هم وضعوه، وقالوا مثلا أن الخاص يخصص العام، وبعض السلف كان يسمي النص العام منسوخا والنص الخاص ناسخا، وهذا معنى فيه دقة، لأنه فعلا النص الخاص بينسخ النص العام، لكن مش كله، بينسخ منه الجزئية هذه. فهني لاحظوا هذا المعنى وقالوا كلمات أشكلت علينا نحن المتأخرين. مثلا الإمام السيوطي في كتاب الإتقان في علوم القرآن يذكر أن هناك نحو 60 آية أو أكثر، والله نسيت الآن، منسوخة. يأتي الخلف يقولوا يا غيرة الله 60 آية في القرآن منسوخة، هذا مبالغة. لكن هو الذي يستغرب هذا ويجعله مبالغة هو لا يعرف اصطلاح السلف، لأنه السيوطي وظيفته جمع الأقوال في الآيات، فجمع فلان قال الآية الفلانية منسوخة وفلان قال الآية الفلانية منسوخة إلى آخره، فظن أن النسخ هنا بالمعنى الأصولي متأخر، يعني إلغاء الحكم من أصله. مثلا قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، إذن لا يجوز مقاتلة كفار، لكن قال عليه السلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. الآية إذن منسوخة، لا هي مخصصة، ما هي منسوخة، مخصصة بأنه في إكراه لمن أبى أن يدفع الجزية وأبى الإسلام، فحينئذ لا بد من القتال، وهذا معروف في سنة الرسول عليه السلام لما كان يجهز السرايا ويأمر عليها الأمراء، يقول للأمير إذا لقيتم المشركين فادعوهم إلى أهل ثلاث، إلى الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالقتال. الذي يدفع الجزية لا إكراه في الدين ولا يسلم. بقي الشيء الثالث، الذي لا يسلم ولا يدفع الجزية فهو يكره على الإسلام لأنه يقاتل، وحينئذ لا بد له من أحد شيئين، إما أن يسلم وإما أن يدفع الجزية كما قال تعالى عن يد وهم صاغرون. فشاهد أنه هذه الأحاديث كثيرة وهي صريحة في تحريم نوع من الذهب على النساء. أحاديث التحليق أصلح من حديث تحريم الشرب من آلية الذهب. قالوا كلهم أن الشرب والأكل في آلية الذهب للنساء لا يجوز ولو كان الأصل لهن حلال، فاستثنوا هذا القليل من الكثير، فكان الصواب أن يتبعوا بهذا الاستثناء استثناء الذهب المحلق، لكن ذلك ما لم يفعله جمهوره. نصلي يا محمد. السؤال إذا نام النائم كما يقول الفقهاء متمكنا، فهل ينتقد وضوءه أم لا؟ هناك مذاهب عدة في النوم، منهم من يقول النوم ناقض مطلقا كأي صورة نام حتى ولو كان نومه متمكنا، وهذا هو الصواب، ومنهم من يقول النوم لا ينقض مطلقا وهذا عين الخطأ، ومنهم من يقول إذا نام متمكنا فهو غير ناقض، وبعضهم قال لو نام في السجود أيضا فهو غير ناقض. فلما راجعنا الأدلة والمذاهب تبين لنا أن القول الصحيح هو كما قال عليه السلام وليس بعد قوله تلاق من نام فليتوضأ، وفي حديث آخر العينان الكأس فمن نام فليتوضأ، وفي لفظ آخر فإذا نامت العينان انطلق الكأس. النوم مطلقا ناقض، ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث ذكر النوم مع الغائط والبول، حيث قال أن المقيم يمسح على الخفين يوم وليلة، والمسافر 3 أيام بلياليها من غائط أو بول أو جنابة، من غائط أو بول أو نوم إلا من جنابة. إذا أجنب بده يخلع ويتوضأ يغتسل غسلا كاملا. فالشاهد أنه قرن البول مع الغائط، ومع عفوا قرن النوم مع البول والغائط، البول والغائط المقطوع لأنهما من نواقض الوضوء. فهنا في لمحة لطيفة جدا حينما ذكر النوم مع الناقضين المقطوع بنقضهما الوضوء الغائط والبول. لكن هنا يشكل الأمر على بعض الناس من أهل العلم، يستدلون ببعض الأمور ليس فيها نص أن فيه نوم. فالآن أنت سؤالك، يجب أن نتذكر أن هناك نوما وهناك نعاسا، فالذي ينقض الوضوء هو النوم، أما النعاس فلا ينقض الوضوء، وبالتالي يجب علينا أن نعرف الفرق بين النوم وبين النعاس. لأنه مش مهم الآن أنه أنا جلست جلسي متمكنا أو ضيعت، المهم هل نمت أم نعست. لأن النوم كما قلنا آنفا بأي صورة هو ناقض، فالنوم هو علة النقض في الشرع، وليس كذلك النعاس. فلو أن إنسانا اضطجع هكذا ولم ينم لكن نعس، أو جلس هكذا ونعس، فالنعاس نعاس وهو لا ينقض. وعلى العكس من ذلك، رجل نام هكذا أو نام مضجع هكذا، فالنتيجة واحدة، لأنه في كل من الحالتين نام، وفي الصورة الأولى في النعاس، في كل من الصورتين أيضا نعس ولم ينم. ما الفرق بين النعاس وبين النوم؟ هذه الحقيقة كثير من أهل العلم ما وضحوا المسألة. رأيت هذا التوضيح للإمام الخطابي رحمه الله في كتابه معالم السنن، شرح سنن داود، يقول النوم هو الاستغراق في النوم، بحيث أن النائم حينما يكون في مجلس ويكون هناك حديث لا يسمع صوتا إطلاقا، يعني غاب عن الوجود، هذا اسمه نعمة، وانتقض وضوءه بأي حالة كان. لكن النعاس هو مقدمات النوم. وما الفارق؟ قال إذا ظل يسمع الصوت لكن لا يفقه ما يقول فهذا ناعس، وهذا لا ينتقد وضوءه لأنه ما غاب عن نفسه بالكلية. أما إذا لم يعد يحس بالكلام ويسمعه فهذا نام وانتقض وضوءه. هنا حينئذ إذا أنا رأيتك حكمت عليك بأنك نمت ليس لي ذلك، أو حكمت عليك بأنك نعس ليس لي ذلك، أنت الذي تحكم بنفسك على نفسك، وهذا هو جواب سؤالك. أنت غفلت لا شك، لكن هل ظللت في المجلس تسمع صوتا ولا غبت حتى عن الصوت؟ فإن كان هذا من الفقهاء والمحدثين واللغويين جمع الخصال الثلاثة، فهو محدث وفقيه ولغوي، وهو أبو عبيد القاسم بن سلام صاحب كتاب الأموال المقطوع. كان يرى أن نوم المتمكن لا يأخذ وضوء إلى أن حدث له قصة آتية. كان في المسجد يستمع إلى خطبة الخطيب يوم الجمعة، فنام رجل بجانبه. لما انتهى الخطيب من الخطبة وأقام الصلاة، أراد الرجل الذي نام أن يستوي في الصف يصلي. قال له الإمام: اذهب يا أخي وتوضأ فقد نمت. قال: لا، ما نمت، أنت الذي نمت. قال له: يا أخي نمت وطلع منك رائحة. قال له: لا، أنت اللي فعلتها. شم الإمام منه رائحة فنسب هذه الرائحة إليه هذا الرجل المسكين. من يومئذ غير رأيه واتبع الرأي الآخر، أنه أي إنسان نائم متمكن وما حس بنفسه. وصدق رسول الله: فإذا نامت العينان انطلق البكاء. ممكن إنسان نائم متمكن لكن لا مؤاخذة، شو يعمل هيك؟ انطلق البكاء. وهي حادثة وقعت مع هذا الإمام. من ذاك اليوم يقول: النوم ناقض مطلقا، لكن لابد أن نتدندن حول التفريق بين النوم وبين النعاس. طيب، خلينا نصلي إلى الله. إذا كان بغير السواد تفضل تفضل، أيمنون فالأيمنون. إذا كان بغير السواد فلا بأس، لأن الماء ينصب عليه فقط. غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. بسم الله.
ويصرف هذا على النساء أيضا
إذا كانوا يغيرون الشيء أو كذلك. في صرف المسلمين عن دينهم وعن أحكام شريعتهم، يزين لهم شيئا. أقل ما يقال فيه أنه غير مشروع، فيصرفهم بهذا الشيء عن المشروع. منذ ساعات سئلت عن قراءة القرآن من المصحف في الصلاة، ما بيتبادر للذهن انه فيها شيء؟ بيقرأ من القرآن اكثر مما يستحضره من الذهن. وأعلم أنا في هذه الدار أو هذه الديار أنهم في رمضان يكثرون من هذا العمل. نعم، تجد الإمام ماسك المصحف في يد
هم تمين
كثير. لماذا؟ لأنه لا يحفظ. وإلا هو لو كان ممتلئ أيضا لصرنا عن فتح المصحف. قل من يتذكر ويتنبى عاقبة هذا العمل. عاقبة هذا العمل خلاف ما رمى إليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بحديثه الصحيح المشهور: اقرأوا هذا القرآن وتغنوا به. فوالذي نفس محمد، عفوا، اقرأوا هذا القرآن وتعاهدوا به وتغنوا به، فوالذي نفس محمد بيده إنه أشد تفصيا من صدور الرجال من الإبل من عقلها. في هذا الحديث الأمر بتعاهد القرآن، أجل العناية بتكراره حتى يرسخ في الصدر، لأن الرسول عليه السلام يؤكد أن هذا القرآن أشد تفلتا من صدور الرجال من الإبل من عقولها. فلما الإنسان يركن إلى أن يفتح المصحف يبدو به التعب هذا النظر، يعني يتعب مخه والحوض، هذا حقيقة بده عناية. أنا بشرب يعني مصتين مشان خاطر أم الفضل، ولا هي بتعرف أنا ما في صعب بين بين
ما خسرنا.
في الفقه الإسلامي شيء اسمه باب سد الذرائع، وهذه قاعدة أصولية هامة جدا ينفر منها الإنسان إلى معرفة كثير من الأحكام ليس عليها نص صريح في السنة أو في القرآن. مثل هذه المسألة، إيش فيها إذا فتح المصحف وقرأ والرسول يقول: من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات؟ لا أقول لفلان ميم حرف، بل ألف حرف، لام حرف، ميم حرف. إذن يستطيع يقرأ من القرآن من المصحف مباشرة أكثر مما يستطيع أن يقرأ من حافظته. لكن أيضا تعود هنا القاعدة السابقة للذكر، إنما الأعمال الخواتيم. لو إن بيأدي فتح باب القراءة من المصحف من أئمة المساجد ألا نجد حفاظا، لأن هؤلاء سيعتمدون على قراءة القرآن من المصحف مباشرة. هذا شيء. الشيء الثاني أن هؤلاء الأئمة الذين يقرؤون من المصحف في صلاتهم سيضيعون كثيرا من السنن، إن لم نقل الواجبات، فيما يتعلق بصفة الصلاة. تجد أحدهم بعد ما انتهى من قراءة المصحف حطه تحت باب وشد عليه، شلون بدك تشوف هذا الركعة؟ لأنه إذا جافها وقع المصحف، فإذا هو بده يعمل إيه؟ قال في السنة. أكثر من هيك لما بده يسجد، كان الرسول عليه السلام إذا سجد جاف بين عضده وجانبه حتى لو أرادت بهمة أن تمر لمرت بسهولة. هذا ما بقدر، بده يتم عاضد على المصحف كما يشرب. فهذا مثله كمثل، ويا ريت يكون هذا مثله كمثل من يبني قصرا ويهدم وسطه. لكن هذا ما يبني شيء، يعني يخالف السنة في العناية بحفظ القرآن ويتواكل على القراءة من المصحف. لذلك لا نرى نحن هذه القراءة من المصحف على الإنسان، خاصة من كان يأخذ راتبا لأداء وظيفة الإمام، أن يقوم بواجب هذا الراتب، وأن يعنى عناية خاصة بهذا القرآن حتى يحسن إمامة الناس، خاصة في شهر القيام، شهر رمضان المبارك.
الإنسان غير حافظ ومنفرد. منفرد.
نعم.
نفس
الحكم. لأنه هذا المنفرد
يضع مثلا مصحف صغير في جيبه بعد التلاوة.
نفس الحكم لا يختلف. هذا يقال له إن كنت لا تحفظ. صلاة صحيحة. ما نختلف عن صلاة صحيحة. صلاة صحيحة. لكن هذا الأكمل ولا سواه. هذا الأفضل ولا سواه.
ما في شك. الحافظ أفضل.
هذا هو.
ما في شك.
لا نحن الآن نبحث.
يعني علمت أنا عندما أحفظ الصلاة. يعني من أين جاءوا بهذا الحكم؟
هذا يأتي حكم من حركات. لأنه ثلاث حركات عند المطلوب من الصلاة.
إنما يقرأ كأنما يتعلم ويخرج عن فكرة العبادة.
هذا ما أعرف عنهم، لكن معروف عنهم أنهم متشددون جدا في الحركات في الصلاة، فيقولون ثلاث حركات متتابعات تبطل الصلاة. فالمنفرد الذي سألت عنه يقال له إن كان عندك استعداد، عندك حافظة، فأحفظ القرآن وتعاهد حتى لا يتفلت منك. إن كان ما عندك استعداد فافعل كذاك الذي كان يؤم الناس في عهد الرسول عليه السلام، رجل الأنصار يؤم الناس في صلاة خمس ليس في رمضان، فكان يقرأ في كل ركعة قل هو الله أحد. شكوا للرسول انه هذا امام ناهي هيك استوعبت وراء. كان هو يقول لهم يا جماعه ان عجبكم هذا فانا بقومكم والا شوفوا غيري. فشكوا للرسول بعد وراء، ذكر له ما قالوا له. قال والله يا رسول الله اني احبها. قال حبك اياها خرج الجنه. فأي عام يتصور ما بيحفظ قل هو الله أحد فليكررها. وقد قال عليه السلام قل هو الله أحد تعددوا ثلث القرآن. ومرة خرج الرسول عليه السلام على الصحابة قال لهم أيكم يعجز أن يقرأ القرآن في كل ليلة؟ قالوا كلنا. قال من قرأ قل هو الله ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن كله. فإذا الأمر ميسر، لكن هذا التيسير ضل عنه كثير من المسلمين بسبب غفلتهم عن دينهم من جهة، وبسبب ركوبهم رؤوسهم واتباعهم أهواءهم من جهة أخرى. والله المستعان. نعم
استنونا لكم
ما قلنا نحن أبو عبد الرحمن سلفا بده يجيب لنا الحلوى. هي جبنا الحلوى وبعدين ختمها بالقهوة. ما أدري في شيء بعد تفضل. جزاك الله خير. إني جاهزين. نعم.
بعض الناس عندما يموت شخص يقولون توفى، عندما تقول له قلت توفي أو توفاه الله يقول توفى ما هي شيء، لأنه توفى معنى استوفى أجله. لماذا نرد على هذا؟
توفى
من يقول على الشخص توفى يقول بمعنى استوفى أجله.
إذا قال توفى فيمكن تأويل، لكن إذا كان إذا قال المتوفي هو الله تبارك وتعالى وهو متوفى، لكن توفاه الله تكون الجملة تامة. أما إذا قال توفى فيوهم، والكلام بالموهمات ليس من أدب الإسلام. وهنا يأتي قوله عليه السلام لا تتكلمن بكلام تعتذر به عند الناس.
هذا يحتاج إلى تأويل. والكلام المؤول لا حاجة إليه ما دام أن في الأمر سعة في التعبير السليم. الذي ثبت في السنة الصحيحة من حديث أبي محذورة ومن حديث ابن عمر أن قول المؤذن الصلاة والنوم كان في الأذان الأول، وليس هناك حديث صحيح بأن هذا إذا قال توفى فيمكن تأويل، لكن إذا كان إذا قال المتوفي هو الله تبارك وتعالى وهو متوفى، لكن توفاه الله تكون جملة تامة. أما إذا قال توفى فيوهم، والكلام بالموهمات ليس من أدب الإسلام. وهنا يأتي قوله عليه السلام لا تتكلمن بكلام تعتذر به عند الناس، هذا يحتاج لتأويل. والكلام المؤول لا حاجة إليه ما دام أن في الأمر سعة في التعبير السليم. الذي ثبت في السنة الصحيحة من حديث أبي محذورة ومن حديث ابن عمر أن قول المؤذن الصلاة والنوم كان في الأذان الأول، وليس هناك حديث صحيح لأن هذه الجملة محلها في الأذان الثاني. وبالإضافة إلى ما ذكرنا من أن الأحاديث الثابتة تصرح بأن هذه الجملة محلها في الأذان الأول، فمعنى الجملة لا يليق إلا في الأذان الأول، لأن المقصود بقوله الصلاة خير من النوم إيقاظ النائمين. وفي الأذان الثاني حينما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم، فعامة الناس مستيقظون وليس بنائمين. مع كون وضع هذه الجملة في الأذان الثاني مخالف للسنة، فهو مخالف أيضا للمقصد منها وهو إيقاظ النائمين، كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة لا يغرنكم أذان بلال، فإنما يؤذن بليل، يؤذن ليقوم النائم ويتسحر المتسحر، أكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى ولا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. الشاهد بلال كان يؤذن الأذان الأول، لماذا؟ ليقوم النائر ويتسحر المتسحر. فما فائدة قول الصلاة خير من النوم وقد استيقظ النائمون؟ هذا في الواقع من الأشياء المخالفة للسنة والتي يعجب الإنسان كيف استمرت هذه المخالفة هذه الدهور الطويلة. ويخطر في البال أن الناس بسبب إيمانهم بالسنن يقعون في مخالفات أخرى. نحن الباحث في الأردن يؤذنون أذان الوقت بزعمهم الذي يقولون فيه الصلاة خير من النوم، لكن في الواقع هم يؤذنون في وقت الأذان الأول، أي إنهم يؤذنون لصلاة الفجر قبل طلوع الفجر بنحو نصف ساعة. هذه مشكلة نعانيها في الأردن، ومشكلة أخرى في الأردن مما تفرد في الأردن دون العالم الإسلامي بهذه البدعة، وهي توحيد الأذان. توحيد الأذان حيث يؤذن في مسجد هناك، أعلى مسجد في جبال الأردن اسمه مسجد الأشرفية، ولا أدري إذا كان هذا أذانا حقيقيا أم مسجلا. فهذا الأذان الذي يذاع من ذاك المسجد يذاع إلى كل المساجد إذاعة، وقليل من المساجد من يكون فيه مؤذن يؤذن للمسجد نفسه. هذا الأذان يؤذن قبل وقت الفجر ما بين 25 دقيقة و30 دقيقة، وأنا منزلي هناك على جبل مكشوف شرقيه وغربيه بفضل الله، فأرى طلوع الشمس وطلوع الفجر بعيني، وأرى غروب الشمس بعيني. في رمضان نتسحر ومؤذنهم يؤذن للفجر، ونحن نرى الظلام في الشرق بعد، ونفطر وقد غربت الشمس، ونشبع وبعد ما أذن. فكأنهم حافظوا على الأذان الأول الذي كان فيه صلاة خير من النوم، حافظوا عليه لفظا ووقتا، ثم مع الزمن انطلع عليه الأمر فظنوا أن هذا وقت الأذان الثاني من الفجر. لخبطة عجيبة جدا. ثم ازددنا أسفا على أسف أن هذا الخطأ موجود في كثير من البلاد. ربما تسمعون كلكم أو جلكم أو بعضكم الشيخ تقي الدين الهلالي الذي كان مدرسا في الجامعة الإسلامية، هذا ألف رسالة وهو مغربي من مكناس يثبت فيها أنهم يؤذنون هناك صلاة الفجر قبل الوقت في ثلث ساعة بالشك من عندي الآن أو 25 دقيقة. ثم رجل آخر من إخواننا السلفيين في الكويت أيضا عندي رسالة له مطبوعة يؤكد هذه الحقيقة المرة، ويقول بأنهم يؤذنون الناس قبل الفجر بنحو هذا التقدير. منذ شهور اتصل بي شاب أو طالب علم من الطائف، قال لي عندنا شيخ أظن سماه عبد الله السعدي أو هكذا هي شيء، يقول هذا الشيخ لأصحابي وأخواني بأنهم يؤذنون لأذان الفجر قبل الوقت بنحو هذا الوقت تقريبا. فيبدو أن المصيبة مصيبة عامة في
العالم، يبدو من الحساب يعني على التقويم، يعتمدوا على التقويم،
وهذه المصيبة هي هذه السبب، لأنهم لا يراعون المواقيت الشرعية. الآن في شيء آخر أنا حققته بنفسي في رمضان الماضي الذي قبله، اعتمرت فيه، نزلنا في المدينة عند أخ لنا لما حان وقت الإفطار صعدت على الطابق العلوي فرأيت الشمس وقد غربت وراء الجبل موجود هناك في المدينة، فأفطرت. فما أذنوا هنا في المدينة إلا بعد 10 دقائق من غروب الشمس، ثم جئت هنا في نفس هذه الدار فصعدت فوق الأعلى ورأيت الشمس، فكان سروري بالغا جدا. غربت شمس من هنا وأذن المؤذن من هنا،
لأن البحر ساعد.
هذا رأيته شاهدته بنفسي، وفي الفرق كان بين هنا وبين المدينة. وأشتهي أن أتأكد من أذانهم الفجر هنا، فأنتم أهل البلاد، ما هو السبيل لنخرج إلى مكان بارد لا توجد أمامنا الأنوار هذه الصناعية ولا الأبنية الحاجبة لنرى طلوع الفجر الصادق؟ هل هم يعلنون على تقييم الفلك ولا على المشاهدة العينية؟ هذا ما استبعده.
حتى في رمضان كان إلى الآن في اختلاف بين مكة وبين جدة، يطلع الأذان مكة في التلفزيون في فرق، حتى في بلبلة هو الفرق أحيانا دقائق.
معليش، هو الفرق لازم يكون بين بلد وآخر،
صحيح، بس
خاصة إذا كانوا في خط العرض هذا.
المشكلة
لكن ما يكون الفرق كبيرا،
بيعتمد على مكة ولا على جدة، وشي بيطلع التلفزيون شي من الأذان، والناس تفضل على التلفزيون والناس تفضل على هذا. هذه مشكلة،
هذه مشاكل، نسأل الله يجيب منها.